الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة، وذكر نفسي وإياكم في إصلاح النية والقصد في الأقوال والأعمال، فصلاح النية من أسباب قبول الأعمال الصالحة، فسادها من أسباب رد العمل الصالح. لذلك الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. وكانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بتصحيح النية لله تبارك وتعالى فيما نقول ونفعل. ومن ذلكم إخلاص النية لله تبارك وتعالى في دعوة الخلق إلى الله عز وجل، إن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد للداعية إلى الله سبحانه وتعالى يكون مخلصا لله تعالى في دعوته، لا يريد بذلك ثناء من أحد ولا مدحا من أحد ولا دنيا يصيبها، وإنما يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلينا أن نجاهد أنفسنا في تصحيح نياتنا لله تبارك وتعالى حتى يبارك الله تعالى لنا في جهودنا الدعوية. فعلينا أن نجاهد أنفسنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأعمال، قد قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومع صلاح النية لله تبارك وتعالى لا بد أيضا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقول ونفعل. فقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتوني أصلي. قال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أو أن يتطهر أو أن يحج وأن يعمل عملا صالحا لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يفعل هذا العمل على مقتضى الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من العلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة المطهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فلا تصح العبادة إلا أن تكون موافقة لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا كما تقدم طلب العلم الشرعي على أيدي أهل العلم وسؤالهم عما أشكل علينا من أمور الدين، من أمور الصلاة أو الطهارة أو غيرها، وقراءة كتب أهل العلم في مسائل العقيدة أو في مسائل الشريعة، فما أشكل علينا منها شيء رجعنا إلى أهل العلم سألناهم عما أشكل علينا فيه. فقال الله تبارك وتعالى: فسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وكفي طلب العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجر عظيم وثواب كبير. ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وغير ذلك من النصوص كثير. حتى نستمر أيها الإخوة في طلب العلم، لا بد أن نعرف فضل طلبه من كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستزيد من العلم الذي قال الله تعالى فيه: أقول ربي زدني علما. فعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص على معرفة الحق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادته مقبولة عند الله. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. وعلينا أيها الإخوة أن نتحصن بالعقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنا في بلد إسلامي أو كان في بلد غير إسلامي. فالتمسك بالعقيدة الإسلامية من أهم المهمات. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق عن عقيدتها إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري منهم، أي أصحاب السنة. فعلينا أن نتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، ومن مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل، كذلك حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبتهم واتباعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إياكم محدثات الأمور، والحذر من البدع عموما التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحداث شيء في دين الله تعالى لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، سواء كانت البدع مكفرة أو كانت البدع مفسقة. فعكس البدع السنة، وعكس التوحيد الشرك، وعكس الطاعة المعصية. فعلينا أن نعرف الشر من البدع والشركيات والمعاصي حتى لا نقع فيها، كما يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية والشر، فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي ذلك الخير المشوب بالشر يعني بالبدع. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له، قال حذيفة رضي الله عنه: لم يكن في ذلك الزمن جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فقال له: قال بعد ذلك الخير من الشر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالشاهد في الحديث أن حذيفة رضي الله عنه فنسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. لذلك على طالب العلم أن يعرف البدع حتى يحذرها، وأن يعرف الكفريات حتى يتركها، وأن يعرف الشركيات حتى ينفر منها، وأن يعرف المعاصي وكبائر الذنوب حتى يتركها، حتى لا يفعلها فيظن أنها من دين الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يحذر من الشر وأهل الشر حتى يسلم له دينه وعقيدته ويلقى ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي من الشركيات والكفريات والبدع والمعاصي. ونتمسك أيها الإخوة بهذا الدين العظيم، ولا سيما في زمن الفتن التي تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لما يرى ويسمعه من الفتن، مشاهدة بالعيان أو الظاهرة في وسائل الإعلام أو غيرها من الأسباب الفتن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، أي ابتعد عنها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات، فترة المسيح الدجال. والشاهد منه أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا أي ما يراه الإنسان من الفتن التي تصده عن دينه، وفتنة الممات أي من آثار هذه الفتن التي يقع الإنسان فيها ويقع في عذاب الله تبارك وتعالى بسبب الوقوع فيها. فعلينا أن نحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن حتى يسلم لنا إسلامنا وديننا وعقيدتنا ونلقى ربنا تبارك وتعالى وهو راض عنا غير غضبان. وختاما نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وقبول العمل، ونجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة، وذكر نفسي وإياكم في إصلاح النية والقصد في الأقوال والأعمال، فصلاح النية من أسباب قبول الأعمال الصالحة، فسادها من أسباب رد العمل الصالح. لذلك الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. وكانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بتصحيح النية لله تبارك وتعالى فيما نقول ونفعل. ومن ذلكم إخلاص النية لله تبارك وتعالى في دعوة الخلق إلى الله عز وجل. إن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا بد للداعية إلى الله سبحانه وتعالى يكون مخلصا لله تعالى في دعوته، لا يريد بذلك ثناء من أحد ولا مدح من أحد ولا دنيا يصيبها، وإنما يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلينا أن نجاهد أنفسنا في تصحيح نياتنا لله تبارك وتعالى حتى يبارك الله تعالى لنا في جهودنا الدعوية. فعلينا أن نجاهد أنفسنا بالإخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأعمال. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومع صلاح النية لله تبارك وتعالى لا بد أيضا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقول ونفعل. فقال صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتوني وصلي. قال صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. فإذا أراد الإنسان أن يصلي أو أن يتطهر أو أن يحج وأن يعمل عملا صالحا لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يفعل هذا العمل على مقتضى الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم أن حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من العلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة مطهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها قال إن قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فلا تصح العبادة إلا أن تكون موافقة لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا كما تقدم طلب العلم الشرعي على أيدي أهل العلم وسؤالهم عما أشكل علينا من أمور الدين من أمور الصلاة أو الطهارة أو غيرها، وقراءة كتب أهل العلم في مسائل العقيدة أو في مسائل الشريعة فما أشكل علينا منها شيء رجعنا إلى أهل العلم سألناهم عما أشكل علينا فيه. قال الله تبارك وتعالى فسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وكفي طلب العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجر عظيم وثواب كبير. ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وغير ذلك من النصوص كثير. حتى نستمر أيها الإخوة في طلب العلم لا بد أن نعرف فضل طلبه من كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستزيد من العلم الذي قال الله تعالى فيه أقول رب زدني علما. فعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص على معرفة الحق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادته مقبولة عند الله. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. وعلينا أيها الإخوة أن نتحصن بالعقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كنا في بلد إسلامي أو كان في بلد غير إسلامي. فالتمسك بالعقيدة الإسلامية من أهم المهمات. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق عن عقيدتها إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية هم الجماعة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي عن الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، أي أصحاب السنة. فعلينا أن نتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، ومن مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل، كذلك حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تقرب إلى الله تبارك وتعالى بمحبتهم واتباعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم محدثات الأمور، والحذر من البدع عموما التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحداث شيء في دين الله تعالى لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، سواء كانت البدع مكفرة أو كانت البدع مفسقة. فعكس البدع السنة، وعكس التوحيد الشرك، وعكس الطاعة المعصية. فعلينا أن نعرف الشر من البدع والشركيات والمعاصي حتى لا نقع فيها، كما يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي ذلك الخير المشوب بالشر يعني بالبدع. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له، قال حذيفة رضي الله عنه: لم يكن في ذلك الزمن جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فقال له: قال بعد ذلك الخير من الشر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالشاهد في الحديث أن حذيفة رضي الله عنه فنسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. لذلك لطالب العلم أن يعرف البدع حتى يحذرها، وأن يعرف الكفريات حتى يتركها، وأن يعرف الشركيات حتى ينفر منها، وأن يعرف المعاصي وكبائر الذنوب حتى يتركها، حتى لا يفعلها فيظن أنها من دين الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يحذر من الشر وأهل الشر حتى يسلم له دينه وعقيدته ويلقى ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي من الشركيات والكفريات والبدع والمعاصي. ونتمسك أيها الإخوة بهذا الدين العظيم، ولا سيما في زمن الفتن التي تموج كموج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لما يرى ويسمعه من الفتن، مشاهدة بالعيان أو الظاهرة في وسائل الإعلام أو غيرها من الأسباب الفتن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، أي ابتعد عنها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، والشاهد منه: أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا أي ما يراه الإنسان من الفتن التي تصده عن دينه، وفتنة الممات أي من آثار هذه الفتن التي يقع الإنسان فيها ويقع في عذاب الله تبارك وتعالى بسبب الوقوع فيها. فعلينا أن نحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، حتى يسلم لنا إسلامنا وديننا وعقيدتنا، ونلقى ربنا تبارك وتعالى وهو راض عنا غير غضبان. وختاما نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وقبول العمل، ونجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.